الوجه الثاني يبدأ حالا. أما مركز الطفل الثاني فهو مركز لا يحسد عليه، ذلك أننا نلاحظ أن وجود الطفل الأول في الأسرة يؤثر في الطفل الثاني، وخاصة إذا كان الفارق بينهما في السن ملحوظا. فعندما ينمو الطفل الثاني ويترعرع ويدرك ما حوله، لا يجد الوالدين من حوله فحسب، بل يجد كذلك في الميدان أخاه الأكبر الذي سبقه في الميلاد والذي يفوقه قوة ويكبر عنه جسما ووزنا، ويلاحظ أنه أصبح في مرتبة ثانوية في المعاملة تتضح له من الأمور الآتية: نعطي له اللعب القديمة بعد أن يكون أخاه قد استعمله جديدة واستعملها، ونعطي له كذلك ملابس أخيه القديمة بعد أن تصبح غير صالحة للاستعمال إلا قليلا، والذي يزيد الطين بلة ميلاد طفل ثالث في الأسرة يصبح موضع رعاية جديدة من الوالدين، فيقل تبعا لذلك مقدار الرعاية التي كانت توجه إليه. وهنا يأخذ الطفل الثاني ترتيبا جديدا بين الإخوة ويصبح طفلا أوسط. إن مركز الطفل الأوسط لا يحسد عليه، إذ أنه يكون مهاجما من الأمام عن طريق الأخ الأكبر، ومن الخلف عن طريق الأخ الصغير. أما عن الطفل الأخير في الأسرة فإن مركزه تحدده العوامل التالية: نجد أولا أن اختلافا كبيرا في معاملة الوالدين له عن بقية الإخوة والأخوات، وميلا لإطالة مدة الطفولة، لأن الوالدين حينئذ يكونان غالبا قد تقدم بهما السن وأصبح آملهما في إنجاب أطفال جدد محدود، ويمكن اعتبار ذلك نوعا من النقوص نحو أيام الشباب. وفي بعض الحالات نجد أن الطفل الصغير يكون موضع رعاية خاصة وتدليل الوالدين أو من أحدهما. وهنا تدب نار الغيرة والحقد في نفوس إخوته، كما يتهمون الوالدين بالتراخي في تربية الطفل. وتذكرنا أمثال هذه الحالات بقصة يوسف وما تعرض له من إيذاء نتيجة كره إخوته له لإيثار والديه له بالعطف الزائد. ويحدث أحيانا أن يكون في الأسرة طفل وحيد، ويبدو أن فرص إقامة تكيف اجتماعي بالنسبة لهذا الطفل محدود. إن دراسة سلوك الطفل الوحيد يلقى ضوءا على مقدار ما يفتقر إليه هذا الطفل من خبرات يكتسبها لو أن له قرناء في نفس الأسرة. فعن طريق المقارنة يتبين الدور الذي يلعبه التفاعل بين الإخوة والأخوات في تكوين شخصية الأطفال وفي نموهم. وقد ذكر بوسارت 4 صعوبات تواجه نمو الطفل الوحيد، فهو يفتقر إلى الآخرين الذين يشاركهم ويلعب معهم، كما يكون موضع عاطفة قوية من جانب الوالدين. ومهما يكون الوالدين من النوع القلق المضطرب البال، ويترتب على ذلك أن يصبح الطفل موضوع اهتمام زائد، أو يحاط نموه الانفعالي بسياج يحول بينه وبين النمو الطبيعي. وبسبب ما يواجهه الطفل الوحيد من صعوبات ينشأ غالبا نشأة لا تساعده على التكيف الاجتماعي، فنجده عنيدا صعبا حساسا ميالا إلى العزلة مترددا كثير الاعتماد على والديه. وهذه الصفات كلها لا تدل على النضج الكامل. الاختلافات في الجنس: في السنوات الأولى من حياة الطفل نجد أن ميول الذكور والإناث مشتركة، وذلك بدرجة تجعلهم غير متنافرين. وعندما يتقدم بهم السن قليلا نلاحظ مظاهر الفرقة بينهم، وتأخذ هذه الفرقة المظاهر التالية: شعور الصبي بالسيطرة على البنت لأنه ذكر، وهنا تشعر البنت بالحقد على الذكر، وفي الوقت نفسه تأخذ في الشعور بأنها أقل منه منزلة. يخلق الوالدان في الأسرة معايير خاصة بالصبي تختلف عن معايير البنت، فما يقوم به الصبي من السلوك قد ترفضه الأسرة إذا قامت به البنت، وهنا يمنح الأولاد الذكور من الحقوق والامتيازات ما تحرمه على البنت. إن هذه التفرقة بين الصبي والصبية تؤثر في علاقة كل منهما مع الآخر، مما يؤدي إلى إشعال نيران الغيرة في نفوس البنات نحو إخوتهم الذكور. وقد تنكر الأسرة سيطرة الأخت الكبرى على إخوتها الذكور الصغار، بل وربما يحل محل ذلك سطوة الإخوات الصغار على إخوتهم الكبرى. كل هذه العوامل تعوق نمو الشخصية عند الفتاة المراهقة، وتجعلها تشعر بالضيق أحيانا وبالدونية أحيانا أخرى. إن التكيف الحقيقي لا يتم إلا في جو من الحرية والشعور بالأهمية، وكلما ثبت المركز الاجتماعي للفتاة في الأسرة كلما كان الدور أو الأدوار التي تقوم بها من النوع الإيجابي البناء. إن نمو الشخصية بوجه عام عملية متصلة تتأثر منذ بداية الحياة، وتشكل بحسب ظروف الأسرة والمراكز الاجتماعية التي يشغلها الفرد في داخل نطاقها وفي خارجها. المركز الاجتماعي والاقتصادي. لقد أحصى بوسارت بعض الاختلافات في اتجاهات العائلات بين الطبقات العليا والوسطى والدنيا تجاه أطفالهم ومراهقيهم، وتهدف كل أسرة من الطبقة العليا أن يحصل ابنها على مجد كبير، وغالبا ما يرغب الآباء أن يحصل الابن ويحمل اسم العائلة، وأن يسند إليه أعمال الأسرة الواسعة ومسؤولياتها. والمركز الاجتماعي في مثل تلك الأوساط مهم جدا، ولذلك فحينما يصل الطفل إلى مستوى النضج تعطيه الأسرة ما يحتاج إليه من التقدير الذي يساعده على أن يحافظ على مركز الأسرة، فتكون النتيجة إذا ما توفر الاستعداد لدى المراهق أن يصل إلى درجة كبيرة من النضج المبكر والتحرر والاستقلال. وفي بعض الحالات إذا لم تتوفر الخبرة أو القدرة في الصحة لدى المراهق فإنه يعجز أن يصل إلى مستوى طموح والديه، فتكون النتيجة خيبة أمل الوالدين والصراع بين الوالد والابن. أما في حالات الطبقة الدنيا فإن الأبناء عادة لا يفتقرون إلى العطف أو الحب في البداية، إلا أنه عندما يكثر الأبناء تتضاعف معها المسؤوليات الاقتصادية، وهنا تبدأ معاملة الآباء للأبناء تتغير. وهناك ملاحظات أخرى تبدو في اتجاهات الآباء نحو الأبناء في الطبقة الدنيا، حيث يتوقع من الأطفال أن يسلكوا كالكبار في سن مبكرة، لأن الكبار ليس لديهم إحساس بعالم الصغار. هذا وإن التربية تقوم على الطاعة والعقاب الجسماني، إن مثل هذه الاتجاهات لا تعطي المراهقة الفرصة لأن ينمو نموا متكيفا سليما. أما في الأسرة المتوسطة فإن نمط المعاملة تقوم على أساس من الرقابة الشديدة دون اتباع النظام الصارم، وفي الوقت ذاته لا يستعمل العقاب الجسدي إلا نادرا، ويستبدل هذا العقاب بالتأنيب، ويلجأ أفراد الأسرة المتوسطة إلى الرقابة الشديدة خشية ما يقوله الناس عن سلوك أبنائهم، ولا تدل هذه الرقابة على نبذهم لأبنائهم، بل بالعكس من ذلك فهم مرغوب فيهم. وطبيعي أن يكون هناك اختلافات في تنشئة المراهق ترجع إلى الاتجاهات المختلفة التي تسود الطبقات الثلاث والتي يحددها المركز الاقتصادي والاجتماعي في الأسرة. وهناك جانب آخر يتضح منه أثر الحالة الاقتصادية في الأسرة، وهو أن نظام المنزل والترتيبات العائلية الداخلية تؤثر بطريق غير مباشر على النمو، وكذلك على العلاقات بين الإخوة والأخوات. وواحدة من أهم المظاهر التي تخص المراهق في منزله هو عدد غرف المنزل وسعة هذه الغرف، وخاصة هل له غرفة خاصة، وإذا كانت له غرفة خاصة فإلى أي حد هو حر التصرف فيها، بمعنى أنه يستطيع أن يتخلى بنفسه في هذه الغرفة بعيدا عن عائن الكبار ورقابتهم. فمثل هذه الترتيبات تساعده على التحرر كما تشعره بالاستقلال الذي ينشده. وهناك مظهر ثاني يتصل بالحالة الاقتصادية، فمن المعتاد أن يبلغ خجل المراهق في منزله ووالديه درجة يرفض معها إحضار أصدقائه للمنزل، كما لا يسمح لأصدقائه بمقابلتهما، وهذا صحيح بالنسبة للكثير من الشباب في الكليات الذين تفزعهم فكرة احتمال زيارة والديهم للكلية ومقابلتهما لأصدقائهما. وإذا حدث هذا الحادث المخيف فإنهم سيوجهون لوالديهم كل العبارات غير المهذبة، مظهرين خجلهم من طريقة لبسهم والأشياء التي يفعلونها وطريقة ضحكهم والموضوعات التي يختارونها في الحديث. تغيير الوطن. إن تغيير الموطن مظهر عام للحياة الحديثة، ويظهر غالبا كعامل هام في تكييف المراهق الاجتماعي وفي علاقاته مع عائلته والعائلات بسبب تعقيد الحياة والمرتبات الأحسن والتنظيمات الحكومية المتزايدة، حيث تضطر الأسر إلى الانتقال من بلد لآخر. وقد أصبح نتيجة لذلك أن المراهق لا يقيم في منزله مدة طويلة أو حتى في مدينته التي ولد فيها. إن مراهق اليوم الذي يعيش في عائلة متحركة يواجه مشكلات معينة، وكما أوضح بوسارد أن تغيير الإقامة وكثرة الانتقالات من مكان لآخر يجعل حياة المراهق مضطربة ويقلل من قيمة الولاء للمكان الذي يولد فيه الشخص. هذا والمراهق الذي تكثر تنقلات عائلته يذهب من مدرسة إلى أخرى ويعاني الكثير من الناحية الأكاديمية، وربما يصبح متأخرا لدرجة خطيرة، فالمدرسون وطرقهم تختلف، والكتب الأساسية والمناهج ليست دائمة موحدة. وهناك أيضا أصدقاء المراهق، والانتقال إلى مجتمع جديد معناه فقدان الأصدقاء القدامى وضرورة البحث عن أصدقاء آخرين جدد. وكثيرا ما يجد الفرد الصعوبات في تكوين صداقات جديدة وبناء علاقات اجتماعية جديدة، وربما يكون الفرد في مدرسته القديمة ناجحا في فصله، وعندما يدخل أو ينتقل إلى مدرسة جديدة يصبح غير معروف ولا يهتم به أحد. وفي هذه الأحوال يعمد المراهق إلى العودة لعائلته يبحث عن التقدير والعطف الآمن. وربما يقدم المجتمع الجديد فروقا ثقافية كبيرة إذا قورن بمجتمع لمدينته السابقة، وربما يكون هناك اختلاف في المعتقدات وطريق جديد أو أساليب متنوعة جديدة للحياة والتفكير والعمل. وربما يكون التعبير من مجتمع لآخر من مجتمع ريفي إلى آخر مدني، أو من مدينة تقع في أقصى الجنوب إلى مدينة أخرى تقع في الشمال، وهكذا دواليك. وقد يقع بعض المراهقين في الحيرة والاضطراب والقلق بسبب هذا الاختلاف في الأجواء، وقد يصبح البعض الآخر عدوانيا، وهذا تبدو الحاجة ماسة لتقديم المساعدات للمراهق ليصبح أكثر تكيفا للمجتمع الجديد حتى يصير جزءا منه. وبدون هذه المساعدة ربما يتعرض المراهق إلى الكثير من المشكلات في وقت يكون فيه في حاجة شديدة إلى الإطمئنان والاستقرار والهدوء الانفعالي. تكيف المراهق مع الحياة المدرسية. المشاكل التعليمية واتجاهاتها. منذ وقت مضى كانت حياة التلميذ في المدرسة وميوله أمورا متصلة تماما عن حياته المنزلية، فقد كان الآباء يشعرون أن مسؤوليتهم نحو أبنائهم تنتهي بمجرد إلحاق أبنائهم بالمدرسة، وعلى المدرسة والمدرسين تقع بقية العبء في تربية الأبناء. وفي الوقت نفسه كانت المدرسة والمدرسون تستبعد الآباء من برامجهم التعليمية إلا إذا ظهر إن التلميذ عاجز أو غير متقبل نظام المدرسة. أما اليوم فهناك اتجاه جديد ظاهر يهدف إلى إيجاد تعاون أكبر بين التلميذ وآبائه ومدرسيه، وقد أثبتت تجربة مجالس الآباء نجاحها في هذا السبيل، ذلك أنه عن طريق هذه المنظمات تمكن الآباء وأعضاء هيئة التدريس من دراسة حاجات الصغار ومن وضع الطريقة والوسيلة اللازمة لإشباع هذه الحاجات، وهكذا تصبح حاجات التلميذ وقدرته وميوله أمورا مدروسة بالتعاون بين المدرسة والمنزل. إن هذا النمط من العلاقة التي تنشأ بين المدرسة والبيت من شأنه أن يمهد السبيل للمسؤولين لكي يفهم الفرد المراهق فهما عميقا وصائبا في سبيل مساعدته على التكيف، أكثر مما لو سار كل من المدرس والوالد والتلميذ في اتجاهات مختلفة متعارضة، كل مستقل عن الآخر دون مراعاة للآخرين. اتجاه المراهق نحو الخبرات المدرسية. لقد أصبح المجتمع المدرسي في الوقت الحاضر أكثر إدراكا للمشاكل المدرسية الخاصة بالمراهقين والمراهقات، ونعرض فيما يلي عينات من الأسئلة وجهها عدد من المراهقين تتعلق بالحياة المدرسية. هل يجوز للفتى أو الفتاة اختيار المدرسة الثانوية التي سيلحق بها؟ هل يرغم المراهق على الدراسة في الوقت الذي يفضل فيه الالتحاق بعمل ما؟ ما هي الظروف المشجعة على الدراسة بالمنزل؟ هل من الأفضل أن يعطى الطالب واجبات كثيرة بحيث لا تتيح له وقتا كافيا للفراغ؟ ما هي أحسن الوسائل للمذاكرة؟ هل من الممكن أن يكون الفرد ناجحا في مادة وفاشلا في أخرى؟ لماذا يصعب على الطلاب الوقوف والتحدث في الفصل؟ ما أكثر المواد الدراسية ملائمة للفتى والفتاة؟ لماذا يعطى الطالب الحرية في اختيار المواد التي يرغب في دراستها؟ هل يرغم الطالب على دراسة مواد ليس لها قيمة في الحياة العامة؟ لماذا يكون بعض الطلاب محبوبين جدا بينما آخرون على عكس ذلك مجهولين لا يحس بهم أحد؟ كيف يمكن إرضاء المدرسين خصوصا الذين يثورون دائما؟ إلى أي حد يجب أن تصل الصداقة بين الطلاب والمدرسين؟ هل للعمل بعض الوقت من أثر على النجاح المدرسي؟ من ذلك نرى أن الطالب ذكرا أو أنثى إذا التحق بالمدرسة الثانوية واجه عدة مشاكل ومواقف جديدة تحول بينه وبينه وبين التكيف مع المدرسين والزملاء ومواد الدراسة. كل هذه المشاكل والعوامل تتجمع وتتسع وتسبب للمراهق والمراهقة الحيرة والقلق والارتباك، إلا إذا لقي التوجيه والمساعدة من الأسرة والمدرسة لمواجهة هذه المشاكل. إن أي توجيه خاطئ يقدم على إرغام المراهقين والمراهقات على تقبل آراء لا تناسبهم يؤدي غالبا إلى قلقهم واضطرابهم. وعلى العكس من ذلك فإننا عن طريق الصراحة والتقدير لآراء الفرد يمكن أن نصل إلى تخطيط يرضي المراهقين والآباء والمدرس. اقتراحات لتحسين العلاقات الاجتماعية. إن المشاكل التي تواجه المراهق خلال حياته المدرسية يمكن حصرها فيما يلي: أولا اختيار المدرسة أو الكلية الملائمة. ثانيا إنماء عادات دراسية صالحة. ثالثا المناهج الدراسية. رابعا النشاط الاجتماعي بالمدرسة. خامسا علاقة المدرس بطلابه. سادسا عوامل النجاح في الدراسة. اختيار المدرسة أو الكلية. إن اختيار المراهق لنوع دراسته الثانوية أو اختيار الكلية الجامعية أو المعهد العالي الذي يواصل فيه الدراسة للحصول على مستوى عال تخضع في الكثير من الحالات إلى رغبة الآباء من جهة، وإلى القواعد والتنظيمات التي تفرضها السلطات التعليمية من جهة أخرى، وذلك دون مراعاة لرغبات واتجاهات الفتى أو الفتاة. إن الكثرة العظمى من الطلاب أو الطالبات لم تستطع إعداد أنفسهم لمجال مهني معين يتفق مع ميولهم واستعداداتهم، إما بسبب القيود التي تفرضها السلطات التعليمية أو بسبب أن بعض الكلمات تستهوي آبائهم من الناحية الاجتماعية والمادية. بينما مجموعة صغيرة نسبيا من الطلبة تستطيع أن تتخذ قراراتها فيما يختص بالمجال النوعي لدراساتهم مثل الطب والهندسة وقانون وحساب واقتصاد وتجارة، وذلك وفقا لرغباتهم وبمساعدة آبائهم. وفي اعتقادنا أن اختيار المراهق لدراسته عامل مهم لضمان نجاحه، ذلك النجاح الذي يجنيه الفشل في حياته الدراسية والعملية ويحقق له نتيجة لذلك التكيف الصحيح. ونحن لا نعني عندما نقول بمبدأ حرية الاختيار أن نترك الطالب بدون أي توجيه تربوي أو مهني، ذلك أن عملية التوجيه أصبحت في الوقت الحاضر أمرا ضروريا، وهي تتضمن المساعدة الفردية التي يقدمها الموجه إلى الفرد الذي يحتاج إلى مساعدته، وذلك لكي ينمو في اتجاه الذي يجعل منه مواطنا ناجحا قادرا على أن يحقق ذاته في الميادين الدراسية أو المهنية أو غيرها، وأن يتوافق فيها بدرجة تحقق له الشعور بالرضا والسعادة. ويمكننا أن نقول أن مهمة الموجه هي مساعدة الفرد على دراسة مشكلته التربوية أو المهنية وتحليلها، وعلى أن يجمع المعلومات التي تتصل بهذه المشكلة، وذلك سواء كانت هذه المعلومات متصلة بالطالب نفسه أو متعلقة بالعالم المحيط به، ثم معاونته على أن يقوم بعملية تنظيم هذه المعلومات وتقديمها، ثم يفكر بالحلول المختلفة لهذه المشكلة، وبعد ذلك يترك له حق اختيار الحل الذي يرى أنه أنسب له ولظروفه والذي يتفق مع الحقائق التي توصل إليها. وقد يحدث بعد ذلك أن يرى الفرد أن من الضروري له أن يعيد النظر في الحل الذي ارتضاه لنفسه وبنفسه فيعد له أو يغيره. وهنا أيضا يجد الفرد أن الموجه مستعد لمساعدته على إعادة النظر من جديد فيما يتعلق بالحلول التي سبق له أن أقر ملاءمتها بالنسبة للموقف. فمهمة الموجه يكمن تلخيصها في أنها تبصير للطالب بالمشكلة التي يعانيها، ثم إنارة الطريق أمامه ليضع لنفسه بعض الحلول القابلة حسب الظروف. ويتطلب ذلك من الموجه التربوي ما يلي: مساعدة الطالب على أن يقيم استعداده التحقيقي وميوله المهنية والدراسية، مساعدة الطالب على معرفة الإمكانيات التربوية المتاحة له، اختيار المدارس أو الكليات أو المعاهد التي تتلائم مع اختياره الدراسي. أما إذا كان الأساس الذي يقوم عليه اختيار الطالب لمدرسته أو لكليته أو لمعهده تحدده عوامل كما هو حادث في الوقت الحاضر، من بينها توزيع الطلاب على الكليات المختلفة حسب المجاميع أو الرغبة الشخصية للوالدين أو السمعة التي تتصل بنوع معين من التعليم، فلا شك أن في هذا الاتجاه خطورة كبيرة على صحة الأبناء النفسية وعلى مستوى الإنتاج العام للبلاد. إن هذا الأسلوب الكلاسيكي المتبع في بلادنا ليس على مستوى التعليم والتربية المتبعة في الدول المتقدمة الحديثة، فهناك يخير المراهق منذ دراسته الإعدادية ويعطى حرية الاختيار بدون قيود ثقيلة كما هو مفروض في بلادنا. لذلك من الضروري عصرنة وتحديث هذه الاتجاهات وجعلها تتوافق مع الأنظمة التربوية والتعليمية الحديثة المتبعة في أرقى الدول. وإذا كنا نرجو لأبنائنا المراهقين تكيفا سليما، وجب علينا أن نملي عليهم نوعا معينا من التعليم إملاء عشوائيا مزاجيا أو وفق الهوى والرغبات الخارجية عن إرادتهم أو وفقا لمنزلة اجتماعية معينة. وفي هذه الحالة يجب أن يكون توجيهنا إلى نوع من التعليم الذي يتفق مع قدراتهم العامة واستعداداتهم الخاصة، فإذا تيسر لهم مثل هذا التعليم كان نجاحهم فيه يكاد يكون مؤكدا بنسبة كبيرة. انتهى الشريط الثاني من كتاب سيكولوجية الطفولة والمراهقة، وله بقية على الشريط الثالث.